نواصل في قصص أنبياء الله صلوات الله عليهم، واليوم نقف مع نبي كريم وعظيم وصف الله في كتابه وصفا عظيما ووصفا دقيقا يجل بمقامه أن تفرج له هذه الحلقة أو يتكلم عنه في هذا الدرس نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنة على عباده كما هو المعهود من منه. فرب العالمين سبحانه كان يبعث الرسل والأنبياء تترى بعد واحدا بعد الآخر تبجيلا وتعظيما لخدمة هذا الدين. الله يريد منهم أن يخدموا هذا الدين وأن يقوموا به حق القيام. فكان هؤلاء الأنبياء يتعاقبون واحدا بعد آخر، لكن في فترة كان يسب بني إسرائيل موعد من الفتور، وهم يدعون أنهم اتصاروا على دين وأنهم أتباع لنبي الله موسى صلوات الله عليه. في أوج الدعوة بدأ بعضهم يتردد، بعضهم أصبح بتردد بتقدم بتقدم، يعني كل مرة يبدل نفسه ويعظمها حتى صاروا إلى بيت المقدس وملكوا بتمامه. هؤلاء الشخصيات لم يكونوا بأنبياء في الواقع، ملكوا هذا البيت ما كانوا أنبياء ولا كانوا رسل، فقط الناس معتقدين اعتقاد كبير في من يقوم بإدارة هذا البيت. من قام بإدارة هذا البيت الناس يجلوه ويحترمون ويقووا شأنه ويعظموه، مثل ما نشاهد عند المسلمين في حالتنا الراهبة أو الواقعة. إذا كنتوا في الحرم خلاص ملك الدنيا، أو إذا بتحد أمر في الحرم وصار إمام للحرم أو لأحد الحرمين الشريفين خلاص يصبح هذا الشخص شخصية قوية وشخصية لا يجوز لك أن تتكلم معها مهما خالف الدين ومهما عمل ضد الدين ومهما لم يأمر بمعروف ولم ينهى عن المنكر، لكن يكون قد في الحرم وقد الحرمين ما عطش أعظم منها ولا أفضل. الحرمين في الواقع مع عظمتهما وأهميتهما هما أحجار قد قادها اليهود أنفسهم، أقصد المشركين أنفسهم، لقيوا فيها زمنا طويلا في الكعبة المشرفة وأطلوا داخلها وأصنامهم مرفوعة عليها، مرفوعة في المسعى، مرفوعة عند الطواف، كانت يعني ظاهرة هذا الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه هاجر وانتقل من مكة إلى المدينة المنورة لأجل ماذا؟ لتغيير هذه المآسي. فما كل من يملك الحرمين يكون عظيما، ولا كل من يأتي إلى الحرمين أو الأماكن المقدسة يصير مرجع ويصير فاضل، ليس هكذا. فبني إسرائيل بنفس الطريقة، يعني ما بيحكي الله تعالى من حكاية منها الذي تذكرونه الأحجار ولا ننتبه لصالح العقيدة ونظر إلى أصولنا، ما هو الذي خرب في دين الله، ما هو الأمر بالمعروف، أين النهي عن المنكر، أين إقامة هذا الدين، ما هو الذي وقع أو عمل في هذا الدين، ما هو الذي سوى، ما هو الذي غيروا وجدلوا بكونهم أداروا إدارة أو ظلوا هناك في أن يديروا البيت الحرام كما أدار أولئك اليهود ونحوهم بيت المقدس. هذا لا يهمهم على الإطلاق. فلما ظهروا كفروا يعني الذي كانوا يرأسوا هذا البيت وأخذوا من الناس أموال، أصبحت الأموال هي المصدر. كان عمران نبيا وكان الناس ينتظرون منه أنه سيخرج منه رجل هو المسيح عيسى،
وكانوا في انتظار هذا الأمر على الإطلاق مع من خاشين إلا منه ومن زكريا. آذوا هذا العنوان، هذا شديد بالإنصرار، قالوا على اختيار أحد، ولكنه انتقل إلى ربه سبحانه بعد أن أدى جهده، وكانت امرأته حامل، وكان الانتظار أنها تلد بولد يكون هذا الولد هو المسيح المبشر به ربما، لكن ما إن ولدت وكانت هي مريم عليها السلام، قالت إذا لا بد أن يكون فينا، يعني هذا المسيح الذي بننتظره خلاص خرج، كنا نقول عمره ما عاش، لكن معنا زكريا، أما زكريا فقد أصبح سنه كبيرا، أصبح يعني عالي السن، وهو واجه من المقاومة الشديدة ومتعبة لأجل ينشر دين الله، ويغير يبين له من الدين ما هو حول أموال، ما هو حول ذرة، ما هو حول ذهب، ما هو حول الفضة، ما هو حول كنزها، ولا رجالها من الذي يعدوا أنفسهم، لماذا؟ ليختمهم الدين لا لأن يختموه. هذا ليس رجال الدين، ولو يتكمر اسم الدين، ولو يظلوا في المحارم، ولو في الأماكن المقدسة، ما تجد دليل على أن هناك دين. الدين هو الذي بيعمل صاحبه لخدمة هذا الدين ونشره، ويسعى فيه، ويرشد ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا صاحب دين، هو الذي يتورع عن الحرام، لا يهمه شيء من أمر الدنيا، ما به من مصلحة نفسه كمصالح الآخرين ومصالح الناس. هذا هو التدين الحقيقي الذي يعني أمرنا نحن نعرف هذا التدين الحقيقي ونقف عنده، لكن نعرف آيات الله سبحانه وتعالى في عباده لئلا نقع في الخذلان كما وقع أولئك من قبل. فكان زكريا يقول هو النبي، وقاموا آذوه حتى كانوا يصبون عليه في بعض الحالات الأحجار والنمون أقاربه وبني عمه، ما كانوا بعيدين ولا كانوا بني عمه أقارب له وبينهم رحامة، لكن نفروا عنه نفور كلي، قالوا معبدين الله بنبوته، وتعذوا عليه وعلى أصحابه، وجاءت حكاية مريم وإدخالها إلى البيت، وقعت في محنة. شرحنا هذا الكلام إنما هو استطراد لأن نتكلم عن نبي الله يحيى صلوات الله عليه، لأن الواقعية كانت هكذا، يعني الناس في تمزق، الذين يعدهم رهبانا ويعدهم في المعابد والذين يجيبوا أموال الناس كانوا بعيدين عن الدين تماما، ومع هذه الأحداث ودخلت مريم يعني بقوة إلى داخل بيت المقدس وظلت فيه بقوة صبر وتحمل زكريا. ذات مرة ودخل عليها زكريا على مريم إلى مكانها الذي تدعو الله فيه، وجد عندها خيرات كثيرة، وجد عندها أعناب وتمور في أيام ما هي أيامها، ما كانت تلك الأيام على الإطلاق هي أيام عنب أو أيام ما يشبه تلك الفواكه، ما هو فصلها؟ فتعجب واندهش حينما رأى ذلك، قال منين بيجيها؟ منين يجيها؟ قال لها أنا لك هذا، منين الشهادة؟ لو ما يأتي الشهادة الخيرات، قالت من عند الله، أداتك في الرزق بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو خير الرازقين، طمأنينة وثقة عظيمة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ما فيش إنه لا مقابل ولا إلى إتعاب ولا الله يرزق من يشاء، لقد امتلأت الثقة في الإنسان بأن الله سبحانه هو الرازق وحده، هو الذي بيعطي، هو الذي بيرزق، هو الذي بيهيئ، هو الذي يسبب، الإنسان يصبح مرتاحا تاما، لأن مشكلة الرزق مشكلة بيعانوا منها الناس كافة. يعني ما لو أن مثلا من يقوم يقرأ أو من يتدين أو من يتعلم أو من ينقطع في الدعوة في الإرشاد في الخير في هيكونوا منين لك؟ منين بقى يعطيك رزق؟ من هو الذي هيصرف عليك؟ من هو الذي هيصرف لك؟ من هو الذي سيعطيك؟ هذه هي حقيقة مجالة الناس. عدم اتجاه الله هي التي جعلتنا نصرف هذه الأمور إلى هذا المصرف تماما. قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الحالة دخل زكريا إلى محرابه وموضع عبادته فنادى ربه سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه نداء، نادى نداء، وفي آية وصف الله تعالى قال نداء خفيا، قال نادى وهو خافت الصوت، لكن في وقت القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وقت للمناجاة، بيحس الإنسان ينادي ربه ويبتهل بالدعاء، بيحس إحساس كبير إذا استشعر قلبه من ينادي ومع من يكون وبين يدي من يكون. نداء نداء عظيم. هناك بلبلت نفسية زكريا على وجه الإيذاء الذي يحصل في عصره والمتاعب والمشاك التي تحصل في عصره. هنا ابتهل ودعا ربه. فالله تعالى هو راحم لهذا العبد، هذا المسكين. أي عبد من عبيد الله يرجع إلى الله فالله يهيئ له. الله هو الذي يرحمه، الله هو الذي يعطيه، الله هو الذي يهيئ له. المهم منا نحن نرجع إلى الله ونبتهل إلى الله وندعو الله، لا نسأل البشر. البشر لا يستطيعون إقناع أنفسهم ولا إسعاد أنفسهم ولا حل مشاكل أنفسهم. الأغنياء أنفسهم لا يستطيعون، ليس ذلك إلا هبه من الله سبحانه وتعالى. فاسأل من يعطي الكل، سل الله، لا تقف على أبواب أحد، لا تقف على أبواب السلاطين ولا على أبواب الظلمة ولا على أبواب الأغنياء. لا تجأر إلى أحد، لا تقل لأحد هل ليعطيك. أنت تريد منه حاجة، تريد منه العطاء، تريد منه الهبة. أما يسعكم أن تضربوا الله سبحانه وقد فتح لكم الأبواب في جميعها. هل أغلق بابه؟ هل رد سائلا سأله؟ كلا. حكمة الله تثني بإجابة السائل مهما كان يدعو وبإخلاص وبهمة، مع أنه لا يستعجل في الإجابة. يدعو الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله، يتضرع إلى الله، وليذكر من هو وما أكثر ما فعل وما أكثر ما أعطاه الله رغم عصيانه ورغم أذاه ورغم ابتعاده وغفلته عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالواجب نحن إذا أننا أمر، إذا نحن بحاجة لا نترك الدعاء مطلقا، إلا في حاجتنا. أما في مطلب المساعدة، الخير، الإعانة، حل المشاكل، حتى توفيق الله سبحانه وتعالى لك الفهم في تعلمك، في علمك، أن يلهمك الله السداد، أن يلهمك الرشاد، لا بد أن تتضرع وأنك خاجلا مستحيا حقيرا متذللا في صفة العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فتناد الله سبحانه سرا أو جهرا، إظهارا أو إعلانا، أو أي طريقة تتودد وتزداد إليك رغبة وخشوعا. فتدعو الله سبحانه وتعالى وتناديه. هذه الدعوة ليست مجرد أن يدعو الإنسان يا الله أعطني كذا، يا الله أعطني كذا، عجل بكذا. أول شيء لابد نحن نتذلل ونظهر أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى في ضعفنا. أنا العبد الحقير، أنا العبد الذليل، أنا العبد الخائف، أنا العبد المسكين، أنا العبد الفقير. أنت البغي، أنت العزيز، أنت الغني، أنت الرازق، أنت البادر، أنت الباسط، أنت الواحد. أنت لا إله إلا أنت، اكني كذا وآتني كذا. واظهر نفسك، أنا في قلبي قلق، أنا في نفسي شك، أنا يغتابني الشيطان، أنا يكثر علي الوسوسة. إلهي أنت مطلع على حالي، أجد سؤالي لا أجد ناصرا سواك. أعرض نفسيتك، أعرض حقيقتك، أعرض صورتك أمام ربك الذي يعلم سرك وجهرك، ليبان تذللك، ليبان تذللك. ادعوني أستجب مباشرة، ما أنت تدعوني إلا أستجب مباشرة. ليس في ذلك أي أدنى شك، يعني مجرد حقيقة واقعية. إذا الإنسان عنده إخلاص، عنده ثقة، عنده تقرب، محبة، تعطف إلى مولاه، يرفع يديه وهو يستشعر هذه المسؤولية، أكيد أنه سيجاب. إنه يدعو القريب، إنه يدعو المجيب، إنه يدعو الله الواحد الأحد. فتقرب إليه في سرك وجهرك مع الناس، أو كنت وحدك، أنت في منزلك، أنت في درسك، ادعو ربك تضرعا وخفية، ادعو الله، تقرب إلى الله. الله يذكر لنا أن عبادا دعوه فاستجيب لهم، مع أن دعاءهم في تغيير حقائق الواقع، تغيير الواقع الذي يصيرها الإنسان، تغيير حقائق هذا الواقع إلى واقعية أخرى لتكون آية للعالمين. انظروا ما قال هذا النبي الكريم، أعني زكريا، ربي، لأنه من واجب أهل الدعاء أن يكون أنت الذي ربيت، أنت الذي وهبت، أنت الذي رزقت. ما تعنيك كلمة الرب، أنت هنا عبد تخضع أمام هذا الذي خلقك ورباك وسواك وخلقك. استشعر كلمة عظيمة، ربي أنا سأشكو حالي، سأشكو حالي إليك، إني وهن العظم مني. أضعف ما يكون في الإنسان إذا بالضعف هو عظم. العظم لا عادة خلق قوي، عادة الإنسان قوي، قد يهيب الإنسان أهم في جلده، في لحمه، قد يصبح عند الشيء من الضعف، لكن إذا بالضعف العظم وقع الإنسان وقع التغير. وهذه الحالة كأنه يقول زكريا، يا ربي أنت تعلم أن حالي الآن قد تغير، وحال من قد وهن عظمه، عن استريحون بمرادك. نحن شباب، شابات، أصحاء في غاية الصحة، ولا نقدر أن نقوم بأعمالنا. عندما نقدر نشتي نصير أن احنا نكون الرجال، تكون عند الرجل العابد أو المرأة العابدة، لا. الآن ابني نفسك من ثقلك وشبابك وفي قوتك وصحتك، خذ زادك لأجل أنك ما لقيت كبرت وضعفت، كثرت الأمراض وانحنى الجسم واشتعل الرأس شيبا، تغير الرأس إلى حالة اشتعال، لأن الشيب إذا تورط على الإنسان بيشتعل بسرعة مثل اشتعال الماء. خلاص ما ظلمنا واحد شايب بعد سواد لحيته وسواد شعره وسواد رأسه، خير خير قليلا لا ثلاث لا عشر لا 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 ما لاحظت، إلى أن تغير الإنسان وأصبح شيخا ضعيفا كبيرا. انظر كيف تعبيرات القرآن الكريم على أسئلة هؤلاء الأنبياء. نعم، ما قال بدنا شيبة عن الحق، لو قال كذا. المهم الإنسان يدعو من خالص قلبه بأي شيء، لكن هذه التعبيرات القرآنية تعبيرات عظيمة، فيها إيقاع كبير، تشتغل مع البيان، مع البلاغة، مع الفصاحة بهذا التعبير العجيب. وحينما اشتعل هذا الاشتعال وأصبح الإنسان في هذا الحال وفي هذا السن، كيف ينادي ربه؟ إذن أنا لا أقدر يا إلهي، وقد وصلت إلى هذا الحال أن أقوم بالمهمة. وهناك أمور كثيرة، وأنا اعتذرت منك لكل ما دعوتك، ما بتخيب دعوة الداعي، ما بتخيب رجاء، أنت الواحد المجيب، أنت الذي تسمع ندائي وتجيب دعائي، أنا عتقت منك ذلك، ولذلك قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما يوم من الأيام صرت شقيا، ما تجيبت لي الدعوة شقاوة. ما يوم من الأيام دعوتك وتعجب، جاني شيء وجاني محقر وجاني متاعب وجاني مصاعب. لا، كلما أنا تعودت أني أدعوك كلما ذهب الشقاء عني. ما عدت بيت شبي ولا عدت بيت لا رجلا راضي، رجل راضي ريت الخير ريت البركة من يوم توجهت إليك، من حين ما دعوتك. إذا كنت ادعو الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه، لا نكون أشقياء بتركنا لها الدعاء، تركنا التجرب، لأن الدعاء نفسه هو عبادة، بغي مخ العبادة، لأن في التذلل، تذلل واستضعاف لنفسك أمام مولاك وخالقك. لذلك كان عبادة عظيمة، عبادة كبيرة. الله جعل الذي كان يتقرب إلى الأصنام لا يطاشر ولا يقول افعل كذا، جعل الله كبيرة وإشراك به سبحانه وكفر نعوذ بالله. ليش؟ لأنها الإنسان يتذلل أمام غيره، وهناك مولاه الذي يحب أن يتذلل أمامه، هو الذي يجيبه. أما غيره ما هو مجيبك إلا يكون ربي دق في قلبه وغير عليه مساره، ولا ما بشي ما ترى شيئا. وإذا حكينا حكايات حول الدعاء ومن استجاب الله لهم، فهذا أمر لا يمكن أن نستطيع أن نحصيه، لا عنا ولا عن أولادنا ولا عن أئمتنا ولا عن فضلائنا. أمر الدعاء واسع، قد كل إنسان ربما أدرك هذه الحقيقة، كل إنسان وضع في مصيبة في حاجة ودعا ربه مخلصا وجد الإجابة، وجد الحكمة، وجد الخير، وجد السعادة، وجد كل شيء. لذلك نقول هكذا ونعرف أنفسنا أمام ربنا بتذلل. أنا لا أريد أن أشتري منك يا إلهي شيء لأجل ماذا؟ هويتي بس، أنك تسأل. لا، أمر الأنبياء عالي منهم أعلم منه، قال ما قررت لي شيء الحبار ولا قد تعبوني على كذا. لكن هناك أمر خطير، أنا إني خفت الموال، أنا خفت بني عمي هم الموال، دول الذي قلت لكم سابقا أنهم قد أداروا داخل المعابد، أصبحوا يأخذون الأموال ويأخذون كل شيء، تغيرت الحالة. إذن هؤلاء قوم سيسرقون الأموال ويغيرون المواريث ويصيرون كل شيء إلى أهوائهم. هذا طلعت وأنا بين قفلهم من مصاد لأن أغير هذا المنكر وأدعو إلى الله وأن لا يأخذوا هذا الأموال. قدمي حاجته وقبضته، أخشى من بني عمي أو حسدا عليهم ألا يكونوا فضلاء ألا يكونوا أنبياء، لا حاشا، لكن الخشية أنهم سيطيعهم الدين ويجعل الدين هم عليهم ليستخدم الأموال والأوقات والخيرات كلها في صالح ما يدعون إليه، والناس سريعي الاقتراب كما قلت سابقا بمن تدبيره بأمن ولا بأمن في مكان مقدس، ويقولها رجال دين ما لا ذبك ولا على قليل من الدموع في بعض الحالات، فأمر يكون أكبر والاحترام أكثر. وكم لبس في الباطنية ولبس في الصوفية ولبس الساعر الفرق الغوية من لباسات الدين قناعات لتقر الناس وتظهر لهم أنهم على الأمر الجميل. لكن أهل العلم وأهل الدين يعرفون مراد الله تعالى، ولذلك يعرفون من يلبس لباسا ليقرر به على الخلق ويظهر نفسه في أنه صاحب الدين وصاحب الخير وصاحب المروءة وأنه مرجع وأنه كذا. ليس كذلك، لا بد أن نعرف، لأن أهل العلم يعرفون هذه الحقيقة ومطلعين عليها ومبينين للناس هذه الحقيقة. لذلك ورائي ستنهار القوى ويذهب ما كان خيرا شرا وباطلا. وأنا أريد مولودا، أريد غلاما حقيقة، غلام لكن غلام لا يجيبه مثل بني عمي الله يقصر معه حلفين ولا حل بطونهم وأموالهم يبطقون على أنفسهم ومن معهم وعلى أنصارهم، لا أريد هذا. فهذه حالتي أنا قد أصبحت شخصا أو رجلا كبيرا، بلغت من الكبر عتيا بدن كبير، بلغت مبلغ معدن قادر، وماذا؟ وامرأتي عابرة. عابرة المرأة العابرة معرفتها العابرة من أين بتأتي عابرة؟ ما هي من قبل الله؟ ويجعل من يشاء عظيما. أتبتي أولاد ذكور وإناث، أتبتي ذكور، أتبتي إناث، هناك لا يأتي بشيء عظيم، ما الله يسمح شيء، يبذل يبذل، الله تعالى هو الذي يجعل ذلك. الله سبحانه ترضى بما رضي الله سبحانه وتعالى فيه من هذا الشيء، أنت افتح هذه الأمور وعرفها وتعلم هذه العظمة. الواقع العابر مع الفتلة والشيخ الكبير الهرم الذي قد انعطف عظمه، عبي عبي ولد الشيء، قيل أن كان في هذا الدعاء في نحو 98 سنة أو ما يفعل ما عاد حول النساء ولا عاد حول شيء، خلاص الأمر يصبح لتكون آية آية. وأوكد بغير الله الأولياء عندما يعلم أنهم مخلصون، أنهم لا يدعون إلا لأجل هدف وهو خدمة هذا الدين. اشتو خدمة الدين. لذلك في غير الحقائق ثابتة وإذنها ثابتة، لأن الله هو الذي ابتلع امرأة عاقل، هو الذي يغيرها خير عاقل، هو سبحانه يغير هذا الأمور، هو يغير دائما أفراد هذا الكون، يغير عادات الكون وطبائعه مع عباده المؤمنين، لأنه أوجد هذه الأشياء في خدمة عباده المؤمنين، لتكون آيات الله ظاهرة للعالمين، حتى يعرفوا معرفة قوية ثابتة. لذلك دعا بهذا الدعاء، فهب لي من لدنك وليا، هب لأنك أنت الواحد، أنت الوهاب، أنت الله على كل شيء قدير. لكني لا أريد أقول ذكرا، لكن كذا أقول ولي، أشكي ولد يجيوه ذرية طيبة. ولذا في آية قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن واجبنا أيها الآباء والإخوة رجال ونساء أن نبتهل إلى الله في صلاح دوادينا وصلاح ذرياتنا. لابد أن نحن نكون ندعو بهذا الدعاء، يجينا ولد، ولد عظيم، يجينا ولد خير، يجينا ولد خبيث، كيف نحن نطمع أنه يجي لنا ولد تقي أو ولد صالح ونحن عاقلون؟ نحن لا ندعو حتى لأبنائنا لأولادنا أن يهب لنا الله ذرية صالحة يصلح الله بها أحبابنا وأبنائنا، لأن الأمور بتتغير إلى الأسوأ في كثير من الأحوال، ويخاف الإنسان على ذريته، يخشى عليهم أن يأكلهم ما أكل غيرهم من الباطل ويقضي عليهم تماما. لذلك أبناؤنا هم مسؤوليتنا، نحن مسؤولون بالدعاء أن ندعو الله من حين وضع النطفة، بل من قبل وضع النطفة. العجيب أننا نريد أولاد صالحين ولكن ما عندنا ذكر لله سبحانه وتعالى ولا إكثار ولا اتهامنا له قبل أن يأتينا، وهذا ما هو عليه الرجال العظماء. إحنا كيف أن بعضهم يشتي ولد صالح وعجام زوجته ولكن والمغنى بكتي بالله عليك هذا هو دين؟ بالله عليك هذا يجي ولدا رضيا يجي وليا؟ بالعكس لا، ولا رجال كذا غير رجال حاله يعني شديده من ولده، لسبب ان احنا ما تقرب إلى الله، نجعلكم في شيكم حتى أبنائنا، نجعلهم في خدمة الدين، يقوموا وينهضوا بالدين ما أنهم يفترون، يقوموا لجل يقوموا وينهضوا بالدين ويعينوك إذا كنت صاحب دين أو يعينوا أصحاب الدين ويقوموا بمسؤولياتهم، تعود البركة والخير والأجر حتى على آبائهم على أمهاتهم، لذلك من واجبهم يفهموا هذه الحقيقة. ولذلك من بعض أهل البيت عليهم السلام وهو الزوج الصالح تزوج بابنة عبد الله الكامل الذي هو الكامل آل محمد عبد الله بن الحسن المثنى، فتزوجها ابن عمها علي بن الحسن المثلث، وكان هذا الرجل رجلا صالحا وعابدا وتقيا، وكان فاضلا كل يوم رواتب. لما حبس هو عمه عبد الله بن الحسن ومن معه من آل البيت في حبس الهاشمية، دخلوا ما كان يعرف الليل والنهار، لكن كان هذا الزوج الصالح والعبد الصالح علي بن الحسن، هذا كان رجلا عظيما في أهل البيت، كان يعرف الأوقات برواتبه، صار يعني شيء عجيب. واصل إذا هو في ذكر لله. فلما تزوج هذه الفتاة دخل معها وقال نحن والله في نعمة وفي خير وعندنا كل خير والحمد لله، جمع الله بيني وبينه، ومن حقنا أننا نقوم هذه الليلة عبادة شكرا لله تعالى على أن جمعنا وضعنا إن شاء الله تعالى نقضي لنا قرض. يعني بعيد كل الوقت. قالت هذا رأي وقاموا بالعبادة والنهار احتاجوا يصوموا صيام، وظل الحال هكذا وكلوا العبادة مع الوقت يجي، والصباح صيام ما في إشكال طيلة النهار. عام كامل سنهلك منها يوم ولا يومين ولا عشر، ما عندنا نحن صبر ولا كنا نذكر الله ولو قليلا، ما حد يفعل ذا كله قليلا ما نشكي أولاد صالحين، وحتى الله ان عم عاتبك لا ليش هكذا، ان الناس كانوا بحاجه الى كثره اهل البيت، لانه في الزمن حرم اهل البيت والطفل منهم يعني فرحه كبيره، ابداء هذا النسل وابداء بركته، لكن اشتعل فرح. فلما عاتبه جاء مع اهله او نزل على اهله واتاهم بعد عام كامل، لكن والله هذا العام لا تقول انه خرج بغير نتيجه، اخرج هذا العام ابنهم من حسين بن علي الذي هو الفخفي عليه السلام. صب هذه الكلمه ما تخرج الا كم من امام، نحن نشتي نخرجه ما شيء لا بس ولا دعاء ولا عاد بعضهم كما ذكر ابو العز يغني اثناء ذلك الا على الشيخ. هل كيف نشتي ذريه نشتي رجال صالحين اذكياء؟ ضروري نحن نمرنهم على الذكر من اول لحظه، العلم ما نضعه المصطفى او يخرج المصطفى، وهكذا نظل ندعو لهم وندعو لهذه الذريه طيبه، ذريه مؤمنه، ذريه صادقه، وما فينا لنا ولا الذريه. بعض الائمه عليهم السلام رعيت له كلام عجيب، قال اللهم اذا كان ذريتي او احدهم سيعصي الله تعالى اسالك ان تنقعها بالذريه من الله، ولا تبكي لها فإني لا أحب أن تعصى أو أن يعصيك أحد من ذريتي أو حد من قلبي. وبالفعل انقطع عليه السلام. هذا يعني أشياء لازم كنا نعاود أنفسنا نكون ذاكرين لله تعالى، لأن الشيء بالشيء يذكر. فهذا النداء العجيب قال أيضا يوضح ولا ربي وعارف كل شيء، يريث مني ويريث من آل يعقوب المال الأوقاف والداء كلها بيد زكريا، وهؤلاء سيقوم بني عمه عليها يقطوها كلها ويأخذوها باطلة مع كثرتها، لذلك قال أريد من يرث ويأخذ هذا المال ويحكم فيه، ولكن واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضية وليا، وقال رضية صار يعني أشياء تجيوه مرضية الخصال، مرضية العادات، مرضي في عبادته، في طريقه، في دينه، في توحيده، في عقيدته، في مبدأه، في منهجه، رضي. أنا أريد ولد هكذا، ولا قال نبيا، لكن هي آية الله في هذا الكون كله، أن ما دعاه داع ولا سأله سائل عن شيء إلا وكانت الإجابة أكثر من ذلك الشيء. هذا كثير وموجود في أدعية الأنبياء، في أدعية المرسلين هنا في القرآن جاءت أشياء كثيرة. على الدعاه النص لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد أن يخرج من الغم، قال ما أعطى إلا من الغم، أنا خرجك وردك نبي ونعينك وتنتظر وتحقق آمال عجيبة وكبيرة. ما هي شيء واحدة، الدعاء واحدة، وهكذا أيوب وهكذا غيره، جاءت الإجابة بأكبر من هذا من إزالة الضر. قالها الله تعالى أزال الضر وعطلها أهلك وعطلها الخيرات والبركات، يعني شيء هذا هو عطاء الله تعالى، هذا هو خير من عند الله يعطيه العباد هم تدعوه، والله هو الذي سيجيبه. لذلك بعد هذه الدعوة انتظارها دليل، لأن احنا ما سريعين نشتي بك ساعة إجابة في الحال، إلا في الكلام الآخر أحيانا يكون بحكمة في الدعوة، بحكمة أنها أقوى لك، لو استجيب لك ما وضعت تلك الحكمة ولا تحقق لك مراده. فترة من الزمن وزكريا لا زال يعاني من بني أم قاية العناء، حتى كان يقوله عينه يوه عينه أو عاد خلاص انتهى وراح له من الدنيا، ولا عاد الشيء ولا خلاص اللي يصبر عليه نفسه والناس من حوله. لكن في يوم من الأيام وهو قال يصلي صلاة عند جميع الأديان وعند جميع الديانات، يقوم للعبادة واجبات منها أو كانت أو يعني فرضا كانت أو نافلة، ليقوم بها الصلاة يحافظون عليها وهي عادتهم. ولذا الله وصف حالتها الآن كأن احنا نزح، ولذا قال وهو قائم يصلي، قال كأن احنا نزح داخل المحراب في مسجده في محل عبادته، وهو هكذا واقف مثل الألف في صلي لله سبحانه. وهنا يأتي النداء، الملائكة تنادي وعلى رأس المنادين جبريل عليهم صلوات رب العالمين. النداء جاء، نادت الملائكة في أثناء قيام في الصلاة يا زكريا، مفاجأة قريبة، انتبه لمثل هذا الموقف، علم أن هناك نداء واتصال بهذا الملكوت الأعلى. ما هو هذا تشريف؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المراد؟ تنبه لمثل هذا. إن الله يبشرك بشرى، هنا بشارة خير، كما جئت لك ببشارة جيدة، أخبرتك عن موضوع سرك أو بدك مهتم فيه، أقول لك هي بشارة كبيرة، فمن حقك أنك تستر اليوم سرورا كبيرا بمثل هذا الخبر. ما يبشرنا به؟ يبشرك بغلام، بغلام ولد اسمه يحيى، أنصبني احنا معه اسم هذا الولد يحيى، وهذا أول اسم يقع في الأرض، ما توضع هذا الاسم أبدا لغير يحيى. ولذا قال الله لم نجعل له قبل سنية، أجد حد سمى هذا الاسم، ويكفي أن جاء الاسم مختار عند الله سبحانه وتعالى باختيار هذا الاسم يحيى، في بركة هذا الاسم كما ترى تبركا وتيمنا بالأنبياء والمرسلين بهذا النبي بالأئمة الهادين، كثير من أئمتنا عليهم السلام تسمى بهذا الاسم، ولو لم يكن منهم إلا الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. فهذا الاسم اسم مبارك، ونحن نبشرك بهذا الغلام، ما احنا نقول لك الا فقط عاد هذا الغلام هو اول مصدق بكلمه من الله. كيف مصدق بكلمه؟ مصدقا بكلمه من الله، كيف معنى ذلك؟ معنى ذلك على انه اول رجل سيصدق كلمه الله، وكلمة الله هو عيسى، لأن عيسى ما كان موجود، ما كان موجود أيام يحيى، عاتم يحيى هو أكبر منه. لذلك إحنا الآن في قصة مولد يحيى صلوات الله عليه، كيف على حياة، حياة عجيبة يظهر والله يصف في هذه الصفات البديعة. عادم أول من يصدق بعيسى كلمة الله يعني خلق الله، إنما كما كلمة الله اختصاصا كما ذكرت يعني مسبقا في أثناء كلامنا عن عيسى صلوات الله عليه، وقلنا أنه يعني خص الله بهذا ولا معنى خلق الله كلمة، لكن اختص بهذا لأنه ولد من غير من؟ من غير أب، ما معنى؟ فلذلك كان كلمة الله سبحانه وتعالى، فهو أول من يصدق. وبالفعل لما بعث عيسى وجابر كان أول رجل صدق، مع أن يحيى نفسه كان نبياً نبياً من أنبياء الله. هنا يعني أيضاً وصف الله بسيد وسيدا، أن يسود سيكون له سيادة في الناس، وهو بالفعل رجع الله تعالى آتى كلمة قبول الكلمة وآتى سيادة، كان يمثل دعوته واستجيب الناس له، فهو كان سيداً ساد على المؤمنين صاحب سيادة. نعم، وكلمة سيد ترى القرآن الكريم أطلقها على مثل هذا النبي الكريم دلالة على جواز إطلاقها في البشر، وليست خاصة كما يفهم البعض أنها لا تجوز أو لا تحل أو لا يحل النداء بها لما يعني ونحو ذلك. وحصورا أيضا يصف بأنه حصور، بعضهم قال على أنه حصور يعني أنه لا يستطيع أن يتزوج، فهذا القول غير صحيح. ليه؟ لماذا؟ لأنه لو كان هكذا ما كانت صفة مدح، لأنه معدوم من مرة، والذي معدوم ما يمدح الإنسان على شيء لا يستطيعه من أصله، لا يمدح الإنسان إلا على شيء يمسك نفسه منه، ولا فهذا لو كان الله تعالى يمدح أحدا إنه مثلا قيدك بشيء يقول أحسنت أنك مقيد أنجازك، هل هذا يكون مدحا؟ الذي قيده هو الذي أعطاه. لذلك هنا حصول ليس هذا المراد، المراد أنه يقدر على النساء وعلى إتيانه، إلا أنه حصر نفسه يعني حبس نفسه ومنعها عن إتيان النساء وهو قادر. لذلك كانت صفة مدح، لكن هذا المدح هو خاص بهذا النبي الكريم فقط، أما غيره فلا يجوز له. ولذا روى الإمام المرتضى بن الهادي إلى الحق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا حصر بعد يحيى، لا حصر، يعني لا يجوز أن الإنسان يحصر نفسه مثل ما يحيى حصر نفسه عن النساء، فبعد يحيى ما يجوز الحصر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أباح لنا هذا، أباح لنا هذا أي الله، وأباح لنا المأكولات الحلال، أباح لنا المشروبات، أباح لنا كل شيء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بعضهم إذا تكلمنا حول الزهد هو كلام يعني من الواجب أن الإنسان يفهمه، حول الزهد وحول الابتعاد، توهم أنه يشتي يصبح مثل ما يحيى ابن زكريا أصبح هكذا، وإذا تكلموا عن موضوع يصبح هكذا، ما يجوز له عليك سرعة مرة أو لا يكاد يأكل إلا دليلا، والبعض لا يكاد أنه يشتغل بعمل على الإطلاق يعني عالة أو ساعة أو يسعى في بناء حياته، هذا ما يلتفت إليه. هذه أمور لابد أن نفهم كل جوانب الدين، الدين جاءنا متكاملا من جميع الجوانب، ما ترك جانب ناقص وجانب رفعه، ولا رفع الجانب واخفض الجانب الاخر، بل جعل كل الجوانب في الانسان ذات قيمه وذات اهميه. اول الزهد واعظمه انك تزهد عن الحرام. اذا كنت تستطيع تبتعد عن المعاصي وعن الحرام كنت درجه عظيمه. تورع بعد ذلك عما اشتبه عليك من الامور، هذا ربما تتشكك في اكله، ربما تتشكك في شربه، اتركه تورعا، يعني قرب نفسك من درجه الى درجه مثل. وعند ذلك يصبح الانسان غير حزين على هذه الدنيا وعلى اوضاعها. ارد يعني لجل التفهيم للاخرين يفهموا ان هذا الدين عالج مثل هذه المشاكل وعالج مثل هذه القضايا، وبين لنا وبين للناس كيف نتعامل وكيف ندين هذا الدين. وايضا جعله الله نبيا من الصالحين، وفضله الله سبحانه وتعالى ورفعه وارسله نبيا كغيره من الانبياء صلوات الله عليهم. لكن عندما سمعت هذا النداء ودع الانسان اذا ابتديت الحاجه وقدوا في امس الحاجه لها وبشرت بها ولا حيت كذا وكذا ومنتظر لها او وقع كذا، كيف وقع؟ تقول انا اي حين متى كيف وقع هذا الشيء؟ الانسان هو بيضحك عن هذا الشيء لكن تستغرب مباشره كيف لا ما وقع. ولذلك استغرب وقعت في حالة من الاستعجاب والاستغراب، الحالة قال ربي ألا يكون لي غلام، وكانت امرأتي عابرة. كيف لا ما وقع وما عدت ضعيف وكبير، كنت وصلت من السن الكبر الثاني وامرأتي هي عابرة، كيف هذا وقع هذا العجب؟ هنا ليس استنكار أنه من إرادة الله سبحانه وقدرة الله أو قوة الله، هذا هو الاستعجاب فقط بيت على الإنسان. دائما الإنسان إذا وقعت شيء عظيم كالذي لا يصدق حقيقة لو تقول له أنك فزت بكذا يقول كيف؟ أنت منين؟ كيف؟ وقدوا بيسألني يبقى وفا، ومن جاء المبشر يبشره يستغرب الإنسان لمثل هذا. ولما هذا الموقع هو يجيب الاستغراب حقيقة والاستعجاب والتأمل حينما يرى ذلك، لكن ربه تعالى قال كذلك. الله ربك وخلقك ولا أنت كنت شيء أو ما كنت شيء؟ أما كنت شيء كنت حق ضعيف. فالله يفعل ما يشاء. الله الذي خلقك وأنت شيئا خلق العام منك وبدك شيء، فهو على الله هين معنى سهل، يعني تبريد لعقولنا نقول نفهم أن الله سبحانه وتعالى كل هذا الخلق على هين، أمر كل السهل ما بيعجز الشيء في الأرض ولا في السماء. لكن ليقرب إليكم وإلى أذهانكم أن الله تعالى قادر على خلق هذه العادات لأنه خلقكم من قبل ولم تكن شيئا ولم تكونوا شيئا ولم يكن لكم وجود ولم يكن لكم حضور فكنتم شيئا. وخلق الله آياته وأظهر هذه الآيات العظيمة لعباده المؤمنين. لكن ما إن جاء هذا الخبر، يعني الواقع أن الخبر خبر عجيب جدا، قال يا إلهي أشتي وقت الحمد تجي لي آية. قالوا لأنه نادى نداء خفي جعل له آية خفية من نفس خفي وقال الخفي. قال تمام تجلس ثلاث أيام لا تكلم الناس، ثلاث ليالي سوية وانت حالك سوي حال هذه سوي، يعني بمعنى على انك ما انت مريض، ما يقول اذا جالك من مرض ولا جالك من عارض ولا قطع لسانك ولا تشكك ولا، انت سليم لسانك وكلامك هذا كل شيء على ذلك، بس لا تقدروا على الكلام، لا تكلموا الناس الا رمزا. والدعاء الخفي اذا آية كانت هي هي هذه الآية تبقى عند ما يقع الحمد. ولذلك إن قطع الحمد انقطع مع الصبي يتكلم خرج لا قومه وبيعش اللي بلمه. اذكر الله لأن من واجبات النعمة شكرها، كما ادان الله خير نكون نسجد لله ندعو الله نزداد رغبة إلى الله إذا الله انعم علينا أو ادالنا شيء. هذا انقطاع خلاص متصلات انقطاع المشكلة وانقطعوا خبر خبر عظيم مرمي. الآن سيأتي لي ولد ويكتم وسألني هذا أبو قريب منين عيدي له ولد؟ قال بعضهم منه يعني بني عمد قالوا ما بلا يشتيجي مثل إبراهيم يا ابن أهداء وجالك يوم قدو كبير وجالك بشير بولد وخلق وده يشتي يحقوب يفعل لما يشتي يا زكريا يفعل لما مثله. السارق هذا الآية لكن بعضهم يقطع ما استطع يتكلم إلا في ذكر الله الذي أفعله إنهم يسبحوا الله بكرة وعشية في الأبكار من الفجر إلى الضحى بكرة والعشي من زوال الشمس إلى الغروب ذلك هو العشر. هذا الوقت الوقت مخصوصة انقطاع كلي وباقي اذكر الله سبحانه وتعالى يا زكريا ذكرا كثيرا. فوقع من ذلك وهنا كان يحيى وترعرع وتربى وأصبح رجلا أتى الله بعد ذلك أنه من حين هيئة ومن حين سرد لنا ماذا أعطاه، لكن قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الإنسان يوم يقوم بأمر كبير لا بد يأخذ الشيء على عزيمة وهو في حالة قوة لأنه يواجه أحداث يواجه مواجهات كبيرة. لا بد من عزيمة، لا بد تكون نفسيتك هذه قوية تتحمل المصائب تتحمل الشر تتحمل الأذى تتحمل كل ما أمامك. أنت حتقوم يا يحيى تغير، خذ هذا الكتاب وهو التوراة، خذ هذا الكتاب وقم به وانهض، لأن القيام بالكتاب ما هو أمر سهل، ما هو أمر سهل، أمر عظيم أمر كبير. فلا بد أن تأخذه على ثقل سنك وأنت قوي الإرادة قوي العزيمة تقوم بقاية القيام لا تدفع عليك شيء من الضعف أو الانهيار يستخمرك ويظنك ضعيفا، وعند ذلك لا يمكن أن تقوم بأداء هذا الكتاب وإبلاغه وتعريف الناس به وبأوامره وبنواهيه وما يلزمهم وما يجب عليهم، إنما يقوم بإبلاغ الكتاب وتبليغ الكتاب إلى الناس. هم الأقوياء الثابتون المخلصون أصحاب العزيمة القوية يتحمل المواقف ويتحمل كل ما أمامهم من هذه الأشياء. والله تعالى أيضا قد أعطى هذا النبي أنه آتاه حكمة منذ صباه ومنذ صغره وهو يتمرن على الحكمة يوما بعد آخر فضلا من الله وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. على الصفات الله الذي بيصف هذا العبد بيصفها الله رب العالمين أن نحن اتينا حنان من لدنا. كيف حنان؟ ما إن يخرج إلى الناس وفي قلبه ضعفه ضعفه مع أنه بيحمل بقوة الكتاب في قلبه ضعف وحنان للناس من لدنا يعني من عندنا أتينا من فضلنا حنانا فما يرى الناس إذا ويتحنن إليهم وهم يحنون إليه كل ما يحنوا إليه ويشتاقون إليه مرات تأثر به. وليس هذا بقريب كما أتى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى كذلك أتاه محبة وألقيت عليك محبة مني بعض حبه من تحدثها كذلك. وهذا كان لجل عايش يحيى عايش الناس يطير من حالة الجهل إلى حالة العلم من حالة الشر إلى حالة الخير من حالة المنكر إلى حالة المعروف إلى يشتي يغير واحتاج واحد إلى عيادات يربطها مع الناس يكون أهمها وأعظمها هو وجود الحنية على هؤلاء البشر وعلى هؤلاء الناس. كان مرآه رأى في هذا الخلق، وكان أيضا تبيا في تبوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف شديد. حتى والده قال إنه كان يتعجب ويقول ما رأيت أخوف لله من ولدي يحيى. لا تذكره، إذا تذكر فما تذكر حتى خر مغشيا عليك. وهذا عادته، وكان تبيا بارا حتى بوالديه، ما كان يواجه والديه بعنف، ما كان يواجه بكلمة بذيئة، ما كان يتخلق لهم غاية الأخلاق، يحسن في ذريتهم، لأن في أسلوب التواضع، في أسلوب الإحسان، ومن واجب الولد نحو أبويه أن يكون كذلك، أن يكون لطيفا، أن يكون مخلطا، لأن الله أمرنا بذلك، بالإحسان إلى والدينا، والكلام على الوالدين أمور معروفة، نص عليها القرآن وجاءت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك روايات كثيرة جدا. أنا أعتقد كان الموضوع ذو أهمية، سيما لا طالب علم يكون يزيد يقرب إلى أبويه، يقدرهم، يجلهم، يحترمهم، يظهر لهم الإحسان. بعض الناس يجيه باهل لكن ما عند أبويه شرير، يلقاهم بكلام سيء، ما يتخلق معهم، ما يحسن كلامهم، إذا أمروا بأمر تتف منهم، أضغطوني، شغلتوني، وربما حقرهم، وهذا لا يليق أبداً أن يفعل الإنسان المؤمن. لابد يكون باراً، يكون متواضعاً، يكون متجنباً للمعاصي، متجنباً لكل شيء. فمن كان بهذه المنزلة سلام الله عليه، ولذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهادين والفضلاء العلماء الأتقياء المؤمنين، يوم الميلاد ويوم الوفاة ويوم البعث والمحشر، سلام الله عليهم جميعا. فنأتي إلى النهاية، وأظن الوقت قد أدركنا كم وأزيد أكمل أو لا يعني الخاتمة نأتي إليها. هذا هو سياق القرآن الكريم الذي جاء لنا حول يحيى، لكن لما كان هكذا وأثر في الناس وأصبح ينشر فيهم، كان الناس يهابونه ويحبونه ويتحننون إليه. لكن الملك الذي كان في ذلك الزمان كان أحد الطغاة، لكن كان يظهر حناناً إلى هذا النبي إلى يحيى. وعند إظهار لهذا الحنان ولهذا أمامه كان يمتنع، إذا قال يحيى هذا حرام هذا كذا كان يمتنع، لكن دخلته المرأة قام بعشقها، عشقها هي لبهلة أختها أو ترجع أن تكون أختها أو نحوها، يعني محرمة عليه. وقدام بينهما العشق قالوا لا بد يقع مزاوجة. سألوا يحيى، يعني أني قد أحببت فلانة وأنا أحب أن أتزوج بها، قال هذا لا يجوز ولا يجوز أبدا، هذا حرام. صار كلمة إصرار، قال عاد إلى تكلم مع هذه الذي كان يمسكها، قالت خلاص، قال إذا يعني مارسوا بطريقة خفية، قالت أبدا لا بد من زواج، ولا يكون مهري إلا قتل يحيى بن زكريا. صار على محنة مثل ما مهر قطع بدون أخبث المهور في الدنيا، براس علي بن أبي طالب. قالت ما تشتي مقابلة ابن مريم وانا ما سلم لك نفسه إلا قديت لي دم علي، خلاص وما بتزوج بك. قال بعد يقتلوني، قالت ولو قتلوا كانت شهيد. ولذلك قالت لابد أنه يقتل يحيى. قال الناس والكذاب هيجي ضجة ويجي كذا، عاودوا وحاولوا حول يحيى أنه يتراجع، قالوا معاذ الله كيف يتراجع عن حكم الله؟ يا حكم حكم الله به لا يحل أبدا هذا، ولا يمكن ولا يجوز. قال انه اضطر هذا الملك الملعون الى ان يقتل يحيى، لانه ما عاد وصل الى درجه من الغلو في عشقه اللعين الى ان مد يده وقبض على يحيى ونشر النشر، نسال الله السلامه. شوف كيف هذا الياب الرماء، يعني اي درجات مر عليه وكيف نالوا الاذى من الناس، لقولهم الحق، لقولهم ما يفرقهم عن الباطل، لقولهم حلال وحرام، نالوا هذا الاشياء العجيبه، يعني منكرات منكرات كبيره كبيره جدا جدا، لكن هي في حقها ماساه، لكن احنا نتواسى في هذه عباده انبياء الله، واجهوا في سبيل الدعوه وفي ابلاغ الحق الى ان نشرت اجسادهم. كيف بغيرهم؟ هذه آية عجيبة، لكن ما نشره ووجد دم ليحتم قد انتشر في الأرض، كان به ملك في بلاد العراق بيقولوا له بخت نصر، هذا بخت نصر كان بالعراق وجدوا قالوا دم كان منه هذا الدم، قالوا ما بلا بني إسرائيل قتلوا نبيهم قتلوا يحيى، قال إذا خلص أنا فاذهب إليهم نحتاج أقاتلهم وأقتلهم بهذا حق، ما دام قتلوا نبيهم هما مجوكان منها ومؤمنهم بذلك، لكن سلط الله إذا عندك عليهم يذيقهم سوء العذاب جزاء ما فعلوا، لا تقولوا الله ما مقاتل عن عباده، كيف ترجع تتخير الأمور وتتبدل؟ صار إليهم وكان دم يحيى بيفور ما رضي ينقصح من الله، في فوران شديد ملتهب حتى وصل ورأى الدم، قال لك مصر، قالوا هذا دم يحيى بيفور، قال والله لا أذبح حتى يسكن هذا الدم، لو ما أبقي منهم باقي، ذبح 70,000 70,000 وأثر الباقي لا سكن توقف الدم عندما انتهت، وهو موافق قال لو ما يسكن الدم نقتلهم واحدا تلو الاخر، واسرهم واخذهم وعذبهم واهانهم واخذ التوراه وضرب بها واحرقها ولا كان عام كان جمع نسخ التوراه وهذا يعني بيحاولوا اليهود حتى اليوم انهم يخفوه من لا ما ادري لا النسخ الأصلية الموجودة احرقت ما بدي الشيء، وأدخلوا السجن كافية، هذا فعلهم مثل ما فعلوا بالحسين بن علي في هذه الأمة، سلط الله عليهم المختار بن أبي عبيد عجيب نحو يمكن قتل نحو 70,000 هكذا جزاء من كان لا يطيع الله سبحانه ويتعدى على حرمات الله ونعم الله على أنبياء الله وأئمة الدين الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم دنيا وآخرة، خذ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما صبرت لهم لا دنيا ولا صبرت لهم الآخرة، يعني مواقف عجيبة، الإنسان لا يتهور، الإنسان لا يتهور في أعراض هؤلاء العظماء أو في دمائهم أو يتعتى عليهم حتى في أعراضهم إلا يبدو مطلوب لأجل الدنيا، ومع ذلك تتغير عليها الدنيا وتتغير عليه الآخرة تماما، فلا دنيا ولا آخرة نعوذ بالله من هذه الخاتمة، وحبسوا وكان به يعني شخص يقال له عزيز قصته معروفة الذي أماته الله من التعب، وكان أحد المساجين وإنما تذكر وكتب بعض التوراة بعض ما تذكر منها ومنها يعني اعتمدوا بعض اليهود عليها، ثم حرفوا التوراة على ممر الأيام ومر الأزمان تغييرا ليضحبوا ما فيها من الآيات والخيرات والعجائب التي خاصة التي تبشر برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدا وحدا، وإلا فالدعوة واحدة والدين عند الله هو دين الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهو الدين الذي أنزله الله وهو الذي وضعه للعالمين وشرعه وأنزله على سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم فاعلنا على هذا الدين وعمتنا عليه وابعثنا عليه واحشرنا في زمرة محمد وآل محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.